ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا ليوم الجمعه 8 من شهر 8 سنه 2025. بيشتمل برنامجنا على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متنوعه، ولكن في البدايه نبدا بنشرة الاخبار ودي عناوينها. انفجاران قويان يهزان محلية نيالا شمال، وحكومة أبو ظبي تنفي بشدة إسقاط الجيش لطائرة إماراتية تحمل مرتزقة كولومبيين بمطار نيالا. وزارة الخارجية وحركة العدل والمساواة يرحبان بقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي بالتأكيد على وحدة السودان ورفض حكومة تأسيس. على الدين نجد المتحدث الرسمي باسم تحالف تأسيس يقول البلاغات ضد 17 من قادة تأسيس تلفيق وسرقة لمؤسسات الدولة المختطفة من قبل الإسلاميين. الكوليرا تواصل حصد الأرواح في معسكرات النازحين في طويلة وكلمة وعطاش وبمناطق جولو غرب جبل مرة بولاية وسط دارفور، ومناشدة للمنظمات بالتحرك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. هز انفجاران قويان ظهر الجمعة محلية نيالا شمال بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور. وقال شهود في مدينة نيالا لراديو دبنجا أن الانفجاران وقعا ظهر الجمعة بتتابع، وسمع دويهما في أرجاء المدينة. ولم يحدد الشهود الذين تحدثوا لراديو دبنجا طبيعة الانفجارات والخسائر وما إذا كان هناك ضحايا أم لا، سوى أنهم قالوا وقع بالتحديد في حوالي الساعة 12:05 ظهرا في محلية نيالا شمال بالتتابع. وتتعرض مدينة نيالا باستمرار لهجوم بالمسيرات والقصف الجوي بالطيران الذي يشنه سلاح الجو التابع للجيش، خاصة بعد الإعلان عن حكومة تأسيس وتسمية نيالا عاصمة للحكومة. ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال بالمسؤولين في نيالا للتعليق. وقال شاهد من نيالا لراديو دبنجا وهو يصف ما حدث في هذا الخصوص:
حصل انفجارين منفصلين في مدينة نيالا بتمام الساعة بالتحديد الساعة 12:05 ظهرا بالتحديد نيالا شمال. لن نتعرف على أي تفاصيل عن هذه الانفجارات.
من جهة أخرى نفى مسؤول إماراتي ما اعتبرها ادعاءات زائفة عن تدمير الجيش السوداني طائرة إماراتية كانت تقل مرتزقة كولومبيين في جنوب دارفور، داعين الخرطوم إلى تقديم أدلة عن ذلك. وقال المسؤول الإماراتي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، قال لوكالة الأنباء الفرنسية: هذه الادعاءات الباطلة التي تروجها ما يسمى سلطة بورت سودان زائفة تماما وتفتقر إلى أدلة، وهي استمرار لحملة تضليل وتحريف ممنهجة. وكان التلفزيون السوداني قد ذكر يوم الأربعاء أن سلاح الجو السوداني دمر طائرة إماراتية تحمل مرتزقة كولومبيين أثناء هبوطها في مطار نيالا، مما أسفر عن سقوط 40 قتيل على الأقل. أعلن الرئيس الكولومبي على منصة إكس توجيه سفارة بلاده في القاهرة بالتحقيق في الأنباء غير المؤكدة عن مقتل 40 كولومبي في السودان، مشير إلى ضرورة الاستعجال في سن قانون كان قد اقترحه سابقا لمكافحة الارتزاق وتجريمه. ووصف الرئيس الكولومبي من يقومون بعمليات تجنيد المرتزقة وإرسالهم بالقتلة، وأشار إلى أنه أمر سفيره في مصر بالتحقق من عدد الكولومبيين الذين لقوا حتفهم، وأشار إلى أن هناك حديث غير مؤكد عن 40 شخصا، وأضاف: سنرى إن كنا نستطيع استعادة جسامينهم إلى كولومبيا. قتل 16 شخص وأصيب 8 آخرين بجروح متفاوتة، إضافة إلى فقدان 6 أشخاص لم يعرف مصيرهم حتى الآن، وذلك في هجوم شنته قوات الدعم السريع على مركز الزيادية بولاية شمال كردفان. وقالت شبكة أطباء السودان في بيان نشرته على حسابها في منصة تويتر يوم الجمعة، قالت أن قوات الدعم السريع ارتكبت مجزرة مساء أمس في قرية مركز الزيادية بولاية شمال كردفان أسفرت عن مقتل 16 شخصا وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة، إضافة إلى فقدان 6 أشخاص لم يعرف مصيرهم حتى الآن، فيما وجد طفلا محروقا داخل منزله بقرية مركز الزيادية. جددت الأمم المتحدة تحذيرها من تصاعد أزمة الجوع في السودان، مؤكدة أن أطفال الخرطوم يعانون من سوء التغذية الحاد، وأن آلاف الأسر المحاصرة في الفاشر مهددة بالموت جوعاً. وأشارت التقارير إلى انهيار الأسواق وتفاقم معاناة السكان وسط حصار مشدد وغياب إمدادات إنسانية كافية بمدينة الفاشر. وحذرت المنظمة الدولية من أن معاناة أطفال الخرطوم الجياع بلغت حد أن بعضهم أصبح جلدا على عظم، مشيرة إلى أن آلاف العائلات المحاصرة في مدينة الفاشر تواجه خطر الموت جوعا. قتل وجرح عدد من المواطنين بمنطقة القدنبلية ترفة التابعة لمحلية ريفي وسط ولاية القضارف بسبب نزاع حول أرض زراعية. وقالت شرطة القضارف في بيان يوم الجمعة أنه ونتيجة لهذا النزاع قام عدد من أبناء المنطقة بقطع الطريق القومي تعبيرا عن احتجاجهم، حيث وقعت مشادة كلامية بين أحد المحتجين ومواطن عابر بالطريق، أعقبها إطلاق أعيرة نارية من قبل المعترض أدت إلى وفاة عدد من المواطنين وإصابة 5 آخرين بجراح. وبالمقابل قام عدد من أبناء المنطقة بقتل مطلق النار وإحراق جسمانه وإصابة مرافقه الذي توفى لاحقا متأثرا بجراحه، مما فاقم الوضع الأمني. وأكد بيان الشرطة أن الأوضاع الآن تحت السيطرة الكاملة. رحبت حركة العدل والمساواة السودانية بإعلام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي دعمه لوحدة السودان ورفضه للحكومة الموازية تأسيس بقيادة حميتي. وقال محمد زكريا الناطق الرسمي باسم الحركة لراديو دبنغا أن هذا الموقف يعكس دعم الاتحاد الأفريقي للشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة السيادية والتنفيذية والقوات المسلحة السودانية. وأشاد زكريا بدعوة المجلس إلى رفع الحصار عن مدينة الفاشر وإدانته للانتهاكات ضد المدنيين، إلى جانب مطالبته بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الفاشر وكادوغلي والدلنج وبابنوسة. وأضاف في هذا الخصوص:
أكد فيها الاتحاد الأفريقي دعمه لوحدة السودان، كما أكد على رفضه القاطع لما يسمى بالحكومة الموازية التي أعلنتها ميليشيا الدعم السريع. حركة العدل والمساواة ترى أن هذا الموقف من الاتحاد الأفريقي يمثل دعما صريحا للشرعية الدستورية والسيادة الوطنية السودانية.
وفي ذات الموضوع رحبت الحكومة ببيان مجلس السلم والأمن الأفريقي الذي جدد رفض وإدانة المجلس الشديدين بإنشاء حكومة تأسيس بقيادة الدعم السريع. كما رحبت وزارة الخارجية في بيان لها يوم الجمعة بتأكيد مجلس السلم والأمن الأفريقي التزامه القوي بسيادة السودان وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية، ورفض كافة المحاولات الرامية إلى تفكيك الدولة السودانية أو إنشاء أي هياكل مواسية لمؤسساتها الشرعية. وسمن البيان الموقف الواضح الذي تضمنه بيان مجلس السلم بدعم الحكومة الانتقالية في السودان والإشارة إلى خارطة الطريق التي أعلنها البرهان في فبراير الماضي والترحيب بحكومة الأمل بقيادة إدريس وندائه للمجتمع الدولي لدعمها. وصف الناطق الرسمي باسم تحالف تأسيس دكتور علاء الدين نجد البلاغات التي دونتها النيابة العامة ضد قادة التحالف، أبرزهم رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الرئاسي، قائد الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقل ورئيس الوزراء محمد حسن التعايشي، بأنها تهم ملفقة وباطلة تأتي ضمن سرقة الإسلاميين لمؤسسات الدولة. وأضاف أن بلاغات النيابة الأخيرة تأتي في سياق حرب تشن باسم السودان والجيش بهدف إعادة الإسلاميين إلى السلطة، لافتا إلى أن السلاح وأدوات العنف التي كانت بيد الإسلاميين هي سبب إشعال الحرب خلال الفترة الانتقالية. وأضاف على نقد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
يعني بيانات بلاغات النيابة العامة اللي هي سرقة لجهاز النيابة العامة لصالح الحزب وصالح المؤتمر الوطني والجيش. وأيضا ما يحدث في هذه الحرب هو سرقة لاسم السودان واسم الجيش. لماذا؟ لعودة المؤتمر الوطني والإسلاميين أو اللا إسلاميين للحكم الأخرى.
في ذات الموضوع أكد على أن هذه الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة لقادة التأسيس ليست جديدة على نظام الإسلاميين، وأضاف: حرب المؤتمر الوطني الذي حكم البلاد على مدار 30 عام استقل مؤسسات الدولة لخدمة مصالحه السياسية، بما في ذلك مؤسسة الجيش التي وصفها بأنها أصبحت جيش الإسلاميين وليس جيش السودان. وأوضح أن سرقة مؤسسات الدولة شملت جهاز النيابة والقضاء، ما أدى إلى صدور أحكام قضائية غير عادلة ضد المعارضين. وقطع على الدين نجد بأن هذه ستكون النسخة الأخيرة للإسلاميين في السلطة، وأن محاولاتهم لسرقة الدولة لن تنجح هذه المرة. وأضاف الناطق الرسمي باسم تحالف تأسيس على نجد لراديو دبنجا:
فكل ما يحدث في السودان للأسف خلال 30 عاما الماضية والآن خلال هذه الحرب، وحاول السودانيين خلال الفترة الانتقالية أن ينتزعوا السلطة من هؤلاء الإسلاميين، لكن لامتلاكهم للسلاح ولأداة العنف أشعلوا الحرب. دي كلها كانت أمثلة على سرقة الدولة لصالح الحزب، فده دليل قاطع على ذلك يعني. ولكن إن شاء الله دي آخر نسخة لهم في الدولة السودانية بإذن الله.
وكانت محكمة مكافحة الإرهاب ببورت سودان وجهت الاثنين الماضي تهما لقائد الدعم السري واثنين من أشقائه و13 متهما آخرين بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس عبد الله أبكر في 14 يونيو 2023. أعلن رئيس الوزراء كامل إدريس انتقاله من بورت سودان وعودة حكومته إلى الخرطوم بحلول نهاية أكتوبر المقبل. وقال كامل إدريس خلال لقائه مجموعة من الصحفيين السودانيين بمقر إقامة السفير السوداني بالقاهرة استمر حتى الساعات الأولى من فجر الجمعة. قال أن مطار الخرطوم سيستأنف نشاطه خلال شهرين، حيث تجري حالياً أعمال إعادة التأهيل والترميم لاستقبال الرحلات الجوية. واشتكى كامل إدريس من كثرة ما قال أنها تقاطعات وتغلغل الطابور الخامس داخل أجهزة الدولة، واصفا المعاكسات والتعقيدات والضغوطات بأنها كبيرة جدا. وأقر رئيس الوزراء بأن وتيرة عودة المواطنين النازحين أو اللاجئين بدول الجوار أسرع من تحسن الخدمات. تتصاعد في معسكر عطاش للنازحين بمدينة نيالا المخاوف من انتشار وباء الكوليرا بعد تسجيل 97 حالة مؤكدة بينها 14 وفاة وسط أوضاع إنسانية صعبة ونقص حاد في الخدمات. وأشار رئيس سنتر واحد بالمعسكر آدم علي حسن الذي تحدث لراديو دبنجا إلى خطورة الموقف ونداءاته للجهات المختصة، وأضاف في هذا الخصوص:
هناك حالات لا يقل عن 97 حالة وهناك وفيات لا يقل عن 14 حالة، وإن شاء الله ناشد كل المنظمات العاملة في المجال الصحية والبرنامج للأمم المتحدة، وبنناشد وزارة الصحة الولائية، ونناشد كل المنظمات الوطنية العاملة في مجال الصحة التفافهم إلى هذه المعسكر لإنقاذ هذه المجتمعات.
من جانبها حذرت آسيا حاروم محمد من القيادات النسوية بالمعسكر، حذرت من التسارع المقلق لانتشار المرض، مشيرة لجهود طوعية لمواجهة الأزمة رغم شح الإمكانيات، وأضافت في هذا الخصوص:
والله الكوليرا دي يا جماعة بصراحة الأيام دي بالذات اتأممت وبقت كبيرة شديد. حتى أول امبارح يوم الثلاث عندنا 2 وفيات في سنتر 14، والكوليرا دي يا جماعة بتحتاج لتوعية صحية وبتحتاج لمبيدات عشان الناس ترش المياه الراكدة في الشوارع، وبرضو دايرة لها أصلاً الحشائش والمياه الراكدة دي دايرة يشوفوا لها مبيدات أو يشوفوا لها ردميات عشان الموضوع ده ما هنا. والله حسي ما إجانا شديد حسي الليلة عندنا تيم عامل الكوادر الصحية والكوادر الطبية واللجنة الصحية وشبكات الحماية شغالين أمل توعي لأهلهم.
ومن جهة أخرى شهد تفشي الكوليرا في معسكر الطويلة وجبل مرة ونيالة ارتفاعا مقلقا في عدد الحالات اليومية المسجلة في مراكز النزوح، وتتركز معظم الحالات بحسب معاونون صحيون في منطقة طويلة في المخيمات، بينما تتركز البقية في منطقة مرتال جنوب طويلة. وبلغ العدد التراكمي اليومي للحالات منذ تفشي المرض 3435 حالة، منها 69 حالة وفاة، ويوجد حاليا 245 حالة في مركز العزل الصحي. ومن بين الحالات الجديدة تم إدخال 57 حالة اليوم. أعلن مصدر طبي عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بوباء الكوليرا في مخيم فرشنة للاجئين السودانيين شرقي تشاد، حيث تم وضع المصاب تحت الحجر الصحي بالمركز الصحي داخل المخيم. وفي سياق متصل، نظم اللاجئون احتجاجا عن اختفاء حصة شهر يوليو من التموين بعد أن بدأت عملية التوزيع هذا الأسبوع، وشملت حصتي شهري يونيو وأغسطس فقط، وطالب المحتجون برنامج الغذاء العالمي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بسرعة صرف حصة شهر يوليو، مشيرين إلى تدهور أوضاعهم المعيشية داخل المخيمات في ظل نقص الغذاء وارتفاع معدلات الاحتياج. أعلنت مفوضية العون الإنساني عن وجود 40,000 مواطن بولاية غرب كردفان لا يزالون عالقين هناك بسبب انتهاكات الدعم السريع. وكشف مفوض العون الإنساني بغرب كردفان الهادي أحمد عن تزايد عدد النازحين إلى مدينة الأبيض، حيث تجاوز عددهم 30,000 أسرة نازحة موزعين على 4 مراكز، من بينهم نحو 28,000 نازح استقروا داخل مجتمع ولاية شمال كردفان. ووجه المفوض نداء عاجلا إلى كافة المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة والجهات ذات الصلة بضرورة التدخل الفوري لمعالجة أوضاع آلاف النازحين داخل الولاية وخارجها. أفرجت قوات الدعم السريع بجنوب دارفور عن الناشط المجتمعي طارق مكي الذي اعتقل بمدينة نيالا مطلع يونيو الماضي. وجاء الإفراج عن طارق مكي بعد حملة أطلقها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي تطالب قوات الدعم السريع بإطلاق سراحه أو السمح له بتصوير مقطع فيديو من مكان احتجازه للإطمئنان على سلامته. وقالت مصادر لراديو دبنجا أن طارق كان معتقلا في سجن دجريس 20 كيلومتر غربي مدينة نيالا عاصمة الولاية. وظهر طارق بعد الإفراج عنه وهو مريض في أحد مستشفيات نيالة. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت قيادات سياسية في حركة مناوي عن تشكيل هيئة قيادية ترتب لعقد مؤتمر عام، وذلك بعد ساعات من إصدار رئيس الحركة مني أركو مناوي قرارات بإعفاء المستشارين محمد كورينا آدم النور ومصطفى الجميل من مناصبهم وتجميد عضويتهم وإخضاعهم للتحقيق في خطوة وصفها متابعون بالانقسام داخل الحركة. وأعلن القادة الذين تم إعفائهم من الحركة في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الأوغندية كامبالا يوم الخميس، أعلنوا عن تشكيل هيئة قيادية تعمل على استقطاب الموارد وللتحضير للمؤتمر العام مع الترتيب لانعقاده على أن تنتهي مهامها فور عقده خلال شهرين اعتبارا من اليوم. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة.
راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
وفي حديثنا اليوم مستمعينا الكرام نتناول ما أعلنته النيابة العامة في بورت سودان يوم أمس بفتح بلاغات جنائية ضد 17 من قيادات تحالف تأسيس، شملت قيادات في حكومة تأسيس أبرزهم رئيس المجلس الرئاسي لتحالف تأسيس محمد حمدان حميتي ونائبه قائد الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو والطاهر حجر والهادي إدريس يحيى ومحمد حسن التعايشي رئيس الوزراء في حكومة تأسيس، وذلك تحت 15 من مواد القانون الجنائي السوداني المعنية بجرائم الموجهة ضد الدولة وتغويض النظام الدستوري في إشارة إلى تكوين حكومة وإعلام مجلس رئاسي في نيالة، بالإضافة إلى الهجمات المستمرة التي تشنها قوات الدعم السريع وحلفائها من المدنيين، بالإضافة إلى القصف العنيف والذي يهدف إلى تهجير السكان المدنيين وتدمير الأعيان المدنية وفرض حصار قانق أدى إلى تجويع السكان وحرمانهم من الحد الأدنى من الخدمات الغذائية والصحية ومصادر المياه النقية. وأكدت النيابة العامة مستمعينا الكرام على أنها شرعت في أخذ إفادات الشهود والضحايا، وذلك تمهيدا لاستكمال التحريات بشأن هذه التهم المنسوبة إليهم. نستمع إلى الدكتور علاء الدين نوغوت الناطق باسم تحالف تأسيس وهو يعلق على هذه البلاغات، ومن بعده نستمع إلى المحامي المعز حضرة حول الأسس القانونية التي بنيت عليها هذه البلاغات وما إذا كان النيابة العامة تمتلك الحق في فتح مثل هذه البلاغات. فنستمع أولا إلى الدكتور علاء الدين نوغوت
بخصوص الحديث عن فتح النيابة العامة لبلاغات ضد قادة تحالف تأسيس سيد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس السيادي في حكومة الرئاسي في حكومة السلام والوحدة وسيد رئيس الوزراء والعديد من القادة في تحالف تأسيس باتهامات ملفقة وباطلة يندرج تحت سرقة مؤسسات الدولة، وهذا ليس جديد على النظام الأخوان المسلمين والمؤتمر الوطني الذي عاد الآن في نسخته الأخيرة تحت رعاية الجيش. يعني كان المؤتمر الوطني أيضا خلال 30 عاما يسرق مؤسسات الدولة ويستعملها ضد معارضيها وضد كل من يطالبون بحقوقهم العادلة، يعني ومن ضمن المؤسسات دي التي تم سرقتها أيضا هي مؤسسة الجيش، وهذا يعني ينطبق تعريفنا للجيش السوداني بأنه جيش الإسلاميين. وجه المؤتمر الوطني ليس جيش السودان إنما سرق اسم السودان، فهؤلاء الإسلاميين المؤتمر الوطني سرقوا كل أجهزة الدولة بما فيها الجيش. فالآن هذه البيانات هي دليل واضح جدا على سرقة جهاز النيابة العامة، وأيضا سرقوا القضاء من قبل، ولذلك كانت كثير من الأحكام القضائية الغير عادلة والظالمة تصدر بحق المعارضين لهم، وكما سرقوا أيضا الكثير من المؤسسات الخدمية الصحة التعليم الزراعة غيرها كلها كانوا بيستخدموها لمصالحهم. الإسلاميين دول واللا إسلاميين بالأحرى سرقوا مؤسسات الدولة ومال الدولة لمالهم الخاص لمال الحزب ومالهم حتى على مستوى الأفراد. فالكثير من الأنشطة التجارية والعقودات التي كانت تقوم في الدولة وفي مؤسسات الدولة في وزارة الصحة مثلا وزارة التعليم الكثير من العقودات الخدمية الإسلاميين وشركات ليست لديها أي قدرة مالية على العمل وعلى إنجاز المشروع، ولكن عن طريق الفساد في يعني إرساء العقودات دي تذهب إليهم وبذلك يسرقوا مال الدولة لمال الحزب ومال الأشخاص. والآن أيضا بيانات أو بلاغات النيابة العامة اللي هي سرقة جهاز النيابة العامة لصالح الحزب وصالح المؤتمر الوطني والجيش، وأيضا ما يحدث في هذه الحرب هو سرقة لإسم السودان وإسم الجيش، ولماذا؟ لعودة المؤتمر الوطني والإسلاميين أو اللا إسلاميين للحكم الأخرى. فكل ما يحدث في السودان للأسف خلال 30 عاما الماضية والآن خلال هذه الحرب، وحاول السودانيين خلال الفترة الانتقالية أن ينتزعوا السلطة من هؤلاء الإسلاميين، لكن لامتلاكهم للسلاح ولأداة العنف أشعلوا الحرب. دي كلها كانت أمثلة على سرقة الدولة لصالح الحزب، وزي ما قال المخلوع البشير في إحدى خطاباته يعني يتكلم مع في خطاب للشيخ حسن بيقول انه والله يا اخي انه الدوله دي حقت من الدوله دي ذاتها حقت الحركه الاسلاميه، فده دليل قاطع على ذلك يعني. ولكن ان شاء الله دي اخر نسخه لهم في الدوله السودانيه باذن الله.
مستمعنا الكرام، كما ذكرنا ايضا تحدث الينا الاستاذ المحامي المعز حضره حول هذه البلاكات، قانونيتها و إلى أي حد أصابت النيابة العامة بفتح هذه البلاكات وفق صحيح القانون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة، التحية لكم أينما كنتم. بخصوص فتح بلاغات ضد قيادات تأسيس من قبل النائب العام في بورسودان، هي نفس المنتلتي وللأسف نفس العقلية اللي هي الانصراف لفتح بلاغات ضد سياسيين قبلها والحرية والتغيير والآن تأسيس، والآن كل من يقول لا للحرب أو يدعو إلى وقف الحرب يتهم بأنه يقف مع الدعم السوري ويفتح له نفس المواد 50-51 تغويض النظام الدستوري. يعني تغويض النظام الدستوري للأسف والمهزلة فتح ضد نساء كانوا يقومون ببيع الأطعمة في مناطق سيطر عليها الدعم السريع، وليس هذا هو ذنبهم. يعني لك أن تتخيل امرأة تبيع الشاي والطعام في مناطق كان يسيطر عليها الدعم السريع، وهي لم تأتي بالدعم السريع، وهي لم تستطيع أن تخرج، وتقوم ببيع هذا الطعام كمهنة لكي تعيش. فلك أن تتخيل أن امرأة تقوم ببيع الطعام والشاي يفتح لها بلاغ تحت المواد 50-51 تغويض النظام الدستوري. فهذه مازلة وهذا استغلال للأسف الشديد للإجراءات. بينما نجد الآن في بورسودان وفي شندي وفي كل المناطق التي يسيطر عليها الجيش نجد خطاب الكراهية، نجد الجهوية، نجد الإساءات العنصرية، نجد القتل خارج القانون والاحتغال خارج القانون، ولم نسمع بفتح بلاغ واحد منذ أن بدأت هذه الحرب يتمحور حول خطاب الكراهية أو غيره. وبالتالي هذه البلاغات ضد قادة التأسيس هي مستقبلها هي مثل بلاغات السابقة التي قاموا بفتحها ضد حمدوق وغيره. وهذا للأسف هي العقلية الإسلاموية التي الآن تدير الأجهزة العدلية في النيابة العامة وفي وزارة العدل وفي القضاء. هم عادوا في المؤتمر الوطني، عادوا بكل يعني زخمهم بعد أن حدث انقلاب البرهان في 25 أكتوبر. الآن النائب العام هو أداة من أدوات البرهان، كذلك وزير العدل، كذلك رئيس القضاء للأسف الشديد، وكلهم يقومون بدور واحد ينفذون ما تأمرهم به السلطة السياسية التي هي يعني الآن في يدي قيادات المؤتمر الوطني. يقومون بفتح هذه البلاغ، وهذه أنا أسميها العدالة الانتقائية. هذه العدالة التي تستغل أجهزة الدولة لا يمكن أن ترجع منها أن تحقق لك العدالة ولا أن تحقق لك دولة سيادة حكم القانون. وبالتالي أنا أعتقد أن مثل هذه الأفعال لا قيمة لها من الناحية القانونية، بل هي تهز سمعة هذه الأجهزة العدلية وترسل رسائل عديدة إنه هذه الأجهزة لا يرجى منها. وهنا يأتي دور الأجهزة الدولية. هذه الأجهزة العدلية الآن الموجودة أو ما تبقى منها هي للأسف الشديد لا تطبق مبادئ سيادة حكم القانون، لا تطبق مبادئ العدالة المعروفة، بل حتى الذين المحامين الذين يقومون بالدفاع في مثل هذه الدعاوى تجد أن السلطات تقوم بغضهم وحبسهم ومحاكمتهم، ولدينا نماذج عديدة. وبالتالي أنا أعتقد مثل هذه البلاغات أصلا لا قيمة لها ولا أساس لها، ولكن تسيء إلى سمعة الأجهزة العدلية.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا مجددا، ونتناول مخرجات اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي الذي انعقد الاثنين الماضي، وأخرج أو قدم المجلس اليوم مخرجات هذا الاجتماع، حيث علق على هذه المخرجات الدكتور محمد زكريا الناطق باسم حركة العدل والمساواة، فلنستمع إليه.
مخرجات اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في جلسته رقم 1293 أكد فيها الاتحاد الأفريقي دعمه لوحدة السودان، كما أكد على رفضه القاطع لما يسمى بالحكومة الموازية التي أعلنتها ميليشيا الدعم السريع. حركة العدل والمساواة ترى أن هذا الموقف من الاتحاد الأفريقي يمثل دعماً صريحاً للشرعية الدستورية والسيادة الوطنية السودانية ولمؤسسات الدولة السودانية بمستوياتها المختلفة السيادية منها والتنفيذية، وكذلك للقوات المسلحة السودانية. هذه المخرجات أيضاً رحبت وأشادت وثمنت خطوة الحكومة السودانية تعيين رئيس وزراء مدني الدكتور كامل إدريس، وترى أن هذا التعيين يمثل خطوة باتجاه استكمال الانتقال الديمقراطي. وكذلك حركة العدل والمساواة تسمن الدعوات التي تقدمت بها المنظمة الأفريقية بضرورة رفع الحصار عن مدينة الفاشر، وكذلك فك الحصار وإيصال الإغاثة والمساعدات للفاشر ولكادوغلي وللدلن وبابانوسا، ولمطالبة كذلك الاتحاد الأفريقي بإدانة الانتهاكات التي يتم ارتكابها ضد المدنيين. ننتهز هذه السانحة ونطالب الاتحاد الأفريقي ضرورة فك تعليق عضوية السودان في المنظمة الأفريقية حتى يعود السودان عزيزاً يلعب دوره الرائد في المنظومة الإقليمية.
من جهة أخرى مستمعينا الكرام، في لقاء سابق كنا قد استضفنا الأستاذ عبد الباقي جبريل خبير حقوق الإنسان والمهتم بالشأن السوداني، وحاورناه حول مخرجات اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي المنعقد الاثنين الماضية، فلنستمع لهذا الحوار.
مرحبا بك أستاذ عبد الباقي جبريل في راديو دبنجا.
أهلا بك يا أستاذ صادق زكريا، و سعيد كذلك أن أخاطب عبرك مستمعي رأي دبنجة في كل أنحاء العالم.
أستاذ ابن الباقي، كيف تقرأ هذا الاجتماع وما هي أهم مخرجاته؟
شكرا. فعلا عقد مجلس الأمن والسلم الأفريقي اجتماعه فوق العادة أمس، وضمن مواضيع أخرى ناقش قضية السودان بصورة أعتقد أنه يعني مطلوبة، وهذا واجب الدول الأعضاء في هذا المجلس. واحد من النقاط الأساسية التي تم يعني طرحها للنقاش بالذات من الوفد المصري هو ضرورة رفع قرار الاتحاد الأفريقي الخاص بتجميد عضوية السودان في أجهزة الاتحاد واستعادته لحقوقه في المشاركة. وطبعا ده موضوع كان يمثل هاجس يعني للسلطات السودانية منذ يعني أكتوبر 2021، 27 أكتوبر بالتحديد أول يعني يوم كان في تطبيق هذا القرار. أعتقد إنه الموقف بتاع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي موقف سليم، هو يتماشى مع صحيح القانون حسب ما منصوص عليه في المادة 30 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي. تجربة السودان كما تعلم أخ الصادق مع مجلس الأمن والسلم وتجميد العضوية قديمة، أول قرار كان في بداية سبتمبر 2019، في بداية 6 يونيو 2019 علق مجلس الأمن والسلم الأفريقي مشاركة السودان في جميع أنشطة الاتحاد طبعا لمدة 3 شهور، وحتى إنشاء السلطة الانتقالية بقيادة مدنية، وطبعا طبعا رفع هذا القرار في سبتمبر بعد تشكيل الحكومة الأولى للدكتور عبد الله حمدوك. طبعا الإجراءات دي هي إجراءات طبيعية منصوص عليها في القانون التأسيسي، في حالة وقوع انقلاب في دولة أفريقية أو تغيير غير دستوري للسلطة الحاكمة، وبهذه الحالة الدول الأفريقية ملزمة بأن تقاطع هذه الدولة حتى استعادة المسار المدني الديمقراطي أو السلام في البلاد، وهذا ما ينطبق على السودان بهذه الحالة.
نعم أستاذ عبد الباقي، من كلامك يعني المجلس ما زال متمسك بتجميد عضوية السودان في أنشطة الاتحاد الأفريقي.
نعم، وهذا التجميد واقع الأمر هو مشروط بإعادة المسار للحكم الديمقراطي المدني، يكون بمشاركة لقاعدة عريضة، يكون شامل، وكذلك يكون هناك حالة سلام، يعني اتفاق سلام لجميع الأطراف المعنية، حتى بأنه يستقر السودان وتكون هناك شكل جديد من الحكم. في هذه الحالة كذلك يمكن أنه الاتحاد الأفريقي يرفع الحظر على مشاركة السودان في أعمال الاتحاد.
من جانب ثاني، هل تناول المجلس مسألة إعلان حكومة تأسيس؟
نعم، موضوع حكومة التأسيس تم حقيقة التطرق له في قرار آخر في جلسة أخرى كانت يوم 29 يوليو الماضي، وأدان فيها الاتحاد الأفريقي إعلان حكومة التأسيس كما تفضلت، وباعتبار أنه هذه دعوة إلى تقسيم السلطة السياسية في السودان وتقسيم الدولة حتى من ناحية يعني جغرافية. وأي نوع من مثل هذه التحركات بالنسبة لدول الاتحاد الأفريقي هو حقيقة مرفوض، وهذا كذلك بنص يعني بنص المواثيق والاتفاقيات الحاكمة للعلاقات داخل القارة الأفريقية، بأن كل الدول تحافظ على الحدود الإقليمية المتعارف عليها للدولة الأخرى. طبعاً دي هي الحدود المتوارثة من الفترة الاستعمارية. فإعلان حكومة أخرى في بلد واحد ده يعني تقسيم البلاد، إذا كان لم يكن جغرافياً فيكون سياسياً كذلك، وهذا يعني مرفوض من قبل دول الاتحاد الأفريقي، وده شيء طبيعي، ولكن الموضوعين مختلفين تماماً وليس بينهم علاقة.
وهل تناول الاجتماع أزمة الحرب في السودان وطريق الحل؟
نعم، فعلا الاجتماع تطرق للأوضاع في السودان وعبر عن قلقه الكبير عن المأساة الإنسانية يعني اللي بتشهدها البلاد، وأوضح بأنه يعني حل مشكلة السودان كذلك لابد أن يكون مشروط بمطلوبات محددة، وإذ كما أسلفنا هو وجود الحكومة المدنية وكذلك دخول البلاد في عملية سلمية متفاوض عليها، وإذ حتى أنه تنهي النزاع المسلح وتنهي كل مظاهر الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد، والتي هي تشكل يعني هاجس كبير جدا لكل الدول الأفريقية خاصة دول الجوار المعنية بتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان.
بخصوص الأزمة الإنسانية، هل هناك أي توجهات من الاجتماع فيما يخص إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين؟
بكل أسف في هذه المرحلة يعني دور الاتحاد الأفريقي متوقف يعني في نقطة المناشدات وإرسال التحذيرات كذلك، ولكن بكل أسف ليس هناك يعني فعل عملي من دول الأفريقية أو المنظمات الإنسانية الأفريقية ل التعامل مع الأزمة الإنسانية في السودان بصورة فعالة، بصورة تكون عندها قيمة ممكن تغير في الأوضاع، وذلك يعني بالدخول في عمليات توصيل مواد الإغاثة كويس، أو حماية المدنيين بأي صورة من الصور، أو كذلك فتح الممرات الآمنة لخروج الناس إلى المناطق التي يمكن أن يجدوا فيها ما يحتاجون من احتياجات أساسية. فدور الاتحاد الأفريقي بكل أسف حتى اللحظة يعني لم يتجاوز المرحلة بتاعة التنديد والتعبير عن القلق حقيقة والمناشدات، وهو غير كافي بأي صورة من الصور. ونتمنى أن يقف الاتحاد الأفريقي موقف أقوى وأشجع، وأن يناشد العالم بالتدخل. يعني أعتقد آن الأوان لمجلس الأمن والسلم الأفريقي أن يتخذ قرار واضح بضرورة حماية المواطنين في السودان الذين يحتاجون إلى الحماية، وأن يدعو المجتمع الدولي بأن يساعد الاتحاد في تنفيذ هذا القرار، وذلك بإرسال قوات تحمي الناس وكذلك تسهيل سبل وصول مواد الإغاثة إلى المحتاجين في البلاد.
هل تطرق الاجتماع لإنشاء آليات جديدة أو تعزيز آليات قديمة لدعم السلام في السودان؟
ليس هناك حقيقة يمكن يكون تفكير في هذا المجال العملي، لأنه بكل أسف الآن دول الاتحاد الأفريقي والأعضاء في مجلس الأمن والسلم وصلوا إلى قناعة بأن هناك إشكال حقيقي يتمثل في الشركاء في السودان. ليس هناك رغبة حقيقية تنبع من على الأقل من طرف الجيش السوداني بإيجاد حل سياسي متفاوض عليه، حل سلمي، والخيار واضح بالنسبة لهم إنه الذي اتخذه الجيش هو سحق الاحتياجات التي تتم في البلاد كويس، والحرب والانتصار العسكري. وده يعني أخذين في الاعتبار أن الاتحاد الأفريقي تقدم وكذلك دول الإيجاد تقدمت بأكثر من مبادرة سعت أكثر من مسعى في إقناع الجيش في السودان حول ضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات ووصول إلى حل سلمي للأزمة، ولكن ليس هناك أمل. وأعتقد أنه سيكون من المنطقي عدم التفكير في الدخول في أي أو إنشاء أي آلية جديدة، والنتيجة معروفة هتكون الرفض وعدم التعاون وعدم الرغبة في التعاون. يعني فهذا إشكال كبير يواجه الدول الأفريقية حتى الآن.
أستاذ عبد الباقي، هناك تصعيد في منطقة كورتوفان وهناك حصار طويل لمدينة الفاشر، هل تطرق اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي لهذه المسألة؟
نعم، هو التطرق مناقشة الوضع في السودان كان مناقشة شاملة، يعني لأنه الأزمة في السودان الآن أزمة حقيقة عميقة تشمل كل أنحاء البلاد، يعني ما عدا يمكن يكون ولايتين أو ثلاثة هم آمنات وليس فيهم يعني مظاهر للعمليات العسكرية أو مظاهر للتفلتات أو الضرب بالطائرات أو بالمسيرات أو غيره يعني من المخاطر الجمة. لكن بالنسبة لدول الاتحاد الأفريقي المشكلة هي شاملة لكل السودان. صحيح هناك مناطق أولوية ودي تحتاج يعني اهتمام خاص، مثل حصار الفاشر، مثل ما يحصل في جنوب كردفان إلى آخره، ودي طبعا مصدر للقلق لأنه في هذه المناطق يموت الناس بأعداد كبيرة يعني بالعمليات العسكرية بالضرب بالطائرات أو بالجوع يعني والمرض وانعدام الأساسيات. وبكل أسف هذا شيء يعني الآن متصاعد، الأزمة الإنسانية يعني كبيرة الحجم في مناطق مثل دلن كادوغلي، يعني الناس والأطفال لا يملكون شيء، يعني ليس هناك غذاء بالبساطة هذه، يعني الناس الآن يعتمدون على أشياء غير صحية حتى في إنه يكونوا على قيد الحياة. وكذلك الوضع في الفاشي حدث ولا حرج، يعني هناك أزمة إنسانية لا تطاق، انعدام لكل الأساسيات، انعدام للأمن، انعدام للعلاج، وكذلك الجو العام غير صحي بأي صورة من الصور. هذه تحتاج لاهتمام خاص ولمناشدات خاصة، وأهم من ذلك لإجراءات عملية للتدخل وإيجاد مخرج للمدنيين المحاصرين في هذه المناطق.
أستاذ عبد الباقي، أشرت لأنه الاجتماع لم يتطرق أو لم يعيد السودان أو عضوية السودان المجمدة إلى أنشطة الاتحاد الأفريقي. حكومة الأمر الواقع في بورسودان بعد تعيين الدكتور كامل إدريس رئيس للوزراء أشارت في كم مرة أنه الآن يعني تم توفير شروط فك تجميد عضوية مشاركة السودان في أنشطة الاتحاد الأفريقي. كامل إدريس نفسه أشار من قبل إلى أن السودان الآن في طريقه لتكوين حكومة مدنية وهي الشروط المطلوبة للاتحاد الأفريقي. هل تناول مجلس السلم والأمن الأفريقي في اجتماعه مسألة تعيين الدكتور كامل إدريس وتكوين حكومة مدنية؟
نعم، هو حقيقة الاتحاد الأفريقي يعني رحب بتعيين السيد الدكتور كامل إدريس كرئيس للوزراء في وقته يعني، ولكن التأييد في ذلك الوقت طلع في شكل يعني بيان من رئيس المفوضية وكذلك من الأمم المتحدة، ولكن التأييد كان مشروط كويس، لأن هؤلاء الناس يفهمون تماما يعني طبيعة التعيين للدكتور كامل إدريس وكيف تمت يعني، فكان ترحيبهم مشروط بأن هذا التعيين يجب أن يقود إلى تحول ديمقراطي مدني في السودان، إلى وقف الحرب وإلى إدخال السودان في مسار جديد يعني. فقراءة الدكتور كامل إدريس بأنه الآن حصل تغيير في السودان يستوجب أن ترفع يعني تجميد عضوية البلاد للاتحاد الأفريقي هو حقيقة قراءة خاطئة تماما، ولم تستصحب حقائق الأشياء على الأرض يعني. فتعيين قرار تعيين الدكتور كامل إدريس هو يعني قرار فوقي بدون نقاش. الدكتور كامل إدريس وحكومته كذلك لم تحظى بنفس التأييد المجتمعي الواسع الذي تمتعت به حكومة الانتقالية للدكتور عبد الله حمدوك في 2019، والتحول تم يعني كان برضا كل القوى السياسية الموجودة يعني في الوقت ذلك. الآن هو قرار فردي، قرار من مجموعة انقلابية، وهو يعني لا يملك يعني كثير في هذا الأمر، يعني ما عندوش الحرية حتى إنه يشكل الحكومة التي من الشعب بها حكومة الأمل بصورة مستغلة. ونحن نعلم والاتحاد الأفريقي يعلم بأنه هناك كثير من الشروط الموضوع له، وكذلك هناك عدد من الأفراد تم فرضهم عليه. يعني بيبقى إنه ما حصل أي تغيير ذو معنى، هذا تغيير شكلي إذا كان صح التعبير أو حقيقة غير تغيير، ولكن هو تجميل يعني لوجه الانقلاب، ولن ينطل ذلك على أعضاء مجلس الأمن والسلم الأفريقي.
أستاذ عبد الباقي جبريل الخبير في مجال حقوق الإنسان المختص بالشأن السوداني، شكرا كنت معنا من جنيف في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا بك يا صادق، شكرا.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
والله إنما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح، والله شيء يعني يدمي القلب والله ويفلي الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حميتي، والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب. هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره، والله وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي رجاء رجاء أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
من المعسكرات،
لماذا لم يتدخل قوات الدولة؟ وكم من الناجين ذات الجود المعسكر؟
صوت لاجئين، أمانيهم، أحلامهم،
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات،
تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم، أحلامهم.
مستمعنا الكرام، يعاني سكان معسكرات بمدينة نيالا من انتشار وباء الكوليرا بجانب صعوبة الأوضاع الإنسانية والمعيشية. في الفقرة القادمة تحدث إلينا حول الوضع الصحي والغذائي بمعسكر عطاش بمدينة نيالا كل من آسيا هارون محمدين من اتحاد المرأة وآدم علي حسن عبد الله رئيس سنتر واحد، فنستمع لهم تباعا.
آسيا هارون محمدين من ممثلات المرأة في معسكر عطاش. ربنا يرفع البلاء والخلاء ويصلح العباد والبلاد كده إن شاء الله يا رب. عايزة أتكلم لكم أن وباء بتاعت الكوليرا الحسي موجودة على مستوى زي ما قال مدينة نيالا. والله الكوليرا دي يا جماعة بصراحة الأيام دي بالذات اتأممت وبقت كبيرة شديد. حتى أول امبارح يوم الثلاث عندنا 2 وفيات في سنتر 14. والكوليرا دي يا جماعة بتحتاج لتوعية صحية وبتحتاج لمبيدات عشان الناس ترش المياه الراكدة في الشوارع، وبرضو دائرة لها أصلا الحشائش والمياه الراكدة دي دائرة يشوفوا لها مبيدات أو يشوفوا لها ردميات عشان الموضوع ده ما هنا. والله حسي ما إجانا شديد حسي الليلة عندنا تيم عامل الكوادر الصحية والكوادر الطبية واللجنة الصحية وشبكات الحماية شغالين عمل توعي لأهلهم. عندنا كل لدينا 3 ترمبات، فنقول شكرا جزيلا للاتجاهات اللي أدتنا 3 ترمبات شغالين فيها وأدتنا شوية مبيدات ومطهرات. ما كفاية، بنتمنى أنه المنظمات العالمية والوطنية والناس الخيرين أنه يساعدونا في الأمل أو في الوباء بتاعت الكوليرا دي. فما دائرة تأخير برضو، الناس كده خليها تشيد حيلها شوية وتساعدنا. الليلة قالوا في خلوف في إصابات 4 إصابة تقريبا، 2 حالة وفاة برضو. عندنا تيم عامل هسي هيطلع يمشي خلوف. خلوف ده منطقة مجاورة لمدينة نيالة ولمعسكر وطاش، فالناس ديل بتجي وبترجع. عشان كده برضو قلنا عشان ما ينقلوا العدوى يجيبوها لنا، هسي في تيم عامل ماشي ترش تعقم المهل وتوقي الناس لاستخدام المراهيد وغسل الأيادي بالماء والصابون في الأوقات الحرجة. نحن محتاجين للبودر بتاعت الآداب، ومحتاجين للمطهر، ومحتاجين لكيلور بتاعت الشراب، ومحتاجين لكيلور بتاعت التعقيم. والله المعاش ده يعني الحمد لله، الزول كل ما حتى لو أرقدت جيان تقول الحمد لله، تحمد في البداية بعدك لو عندك أي كلمة تقولها. والله الحمد لله، يعني السنة الإيش ما خالي زي ده كويس يعني، لكن يا ترى تبيئة من وين؟ ما في أمل، ما في شيء بيجيب قروش كويس. فده برضو والله العظيم مع الرخانة، يعني تلقى الأسرة في البيت والله يعني حق الفطور ما عنده، ويهو إيش في السوق يعني الملوى كلها لها ب4000 والمارك ب3000، لكن يا ترى تمشي وين تشتغل عشان تجيب؟ وما في قروش ذات على مستوى مدينة نيالة، ما في قروش. وشكرا برضو لناس برنامج الخزاء العالمي مع ناس ورد فيشن قاعدين يجيبوا لنا حصة، لكن الحصة دي بنسبة 30% ما بتخطي، يعني أسرة كاملة بيدوها حاجة بسيطة ما بتخطي لها. برضو نقول لناس برنامج الخزاء العالمي وناس ورد فيشن الحصة التجدي خليه يزيدوها لنا عشان تقوم على الأقل ترفع مننا المعاناة شوية. التعليم والله هسه حاليا نحن تعليم بصفة رسمية كده ما عندنا، يعني مدارس كده بصفة رسمية ما فاتها، لكن برضو قال البلد بيأمي مولده وبيخرب ولده. شكرا جزيلا لأولان المتعلمين في مجال الإنجليزي ومجال الإعلام، وبرضو أولادنا المتعلمين في مجال الطب خطر خير ومبارك الله فيهم، قاعدين يعني يعملوا كورسات للشباب والشابات والأطفال الصغار عشان برضو ما يكونوا هم زي ما قال ينقوا ما يركزوا برضو على الحرب أكثر. وخطر خيرهم يعني هسي المعاهد شغالة، أسكر ما عندنا مدرسة فتحت، المدرسة الفتحت دي ذاتها مدرسة فتحت لأطفال برضو ما دراسة بصفة رسمية، أنه الآب وأشعار وكده عشان اللي شوفها تنسى موضوع بتاعت الحرب. أي في زي مدرستين فتحت، والكمية بتاعت الأطفال برضو ما شاء الله عليهم كبيرة، لكن ما مدرسة بصفة رسمية.
هي لكل الطاقم العامل الاسم الكريم آدم علي حسن عبد الله معسكر وطاش للنازحين رئيس سنتر واحد، لكم التحية والتقدير في هذه الاستضافة. بنشكر جزيل الشكر لكل الإخوة العاملين في مجال الإعلام الإنساني، وعليه إن شاء الله نطلي الأهوال بداخل المعسكر. الحمد لله الآن نحمد الله على كل حال، يعني لنا ظروف لكن ربنا أراد ذلك أنه تعيش معسكرات النزوه بصفة خاصة معسكر وطاش في ظل الظروف الراهنة. هذه المعسكر يبلغ عدده 378,000 أسرة. في هذه الأيام هنالك وباء الإسهالات المائية في هذه المعسكر، وهنالك حالات لا يقل عن 97 حالة، وهنالك وفيات لا يقل عن 14 حالة. وإن شاء الله ناشد كل المنظمات العاملة في المجال الصحي ولا برنامج الأمم المتحدة، وبنناشد وزارة الصحة الولائية، ونناشد كل المنظمات الوطنية العاملة في مجال الصحة التفافهم إلى هذه المعسكر لإنقاذ هذه المجتمعات. وإن شاء الله برضو نناشد برنامج الغذاء العالمي أو الوكالة الأمم المتحدة للإخاذة النظر العاجل، لأن هنالك عدد كبير من العجزة والكبار السن والأطفال يعانون من سوء التغذية. وأيضا هنالك برضو مهمة كبيرة جدا، نقص كبير داخل المعسكر من المياه، عدم توفير المياه الصحية للشرب. هنالك عدم المراكز للمياه الصحية للشرب. نطالب بشدة لوكالة الأمم المتحدة الولائية بإشاعات المواد الإيوائية والغذائية. أيضا هنالك في فترات المضى هنالك سيول والأمطار تأثرت في هذه المعسكر، جزئية كبيرة من المعسكر. نتمنى أيضا أنه يكون هنالك توصيات عاجلة لمنظمات العاملة في مجال الإيواء إنغاز هذه المجتمعات الضعيفة داخل معسكر وطاش. وأيضا نتمنى أنه كل الجهات الموجودة في ولاية جنوب دارفور تنظر سواء كان مجال الصحة أو مجال الغذاء أو مجال التعليم أو المياه، هذه هي ركيزة وحيدة لحياة النازحين. ونتمنى أنه هذه الصوت تصل لكل الجهات المعنية والمسؤولة عن ذلك، لأن هنالك وضع صعب جدا. نتمنى أنه هذه الرسالة تصل لكل الجهات لإنغاز هذه الرسالة القوية المفترض تصل كل الناس، هي الوباء التي الآن هو مار في داخل هذه المعسكر بطريقة انتشارية. ونتمنى أنه يكون هنالك إسعاف عاجل بمواد أو الطواقم الطبية داخل هذه المعسكر. ونتمنى أنه يكون هنالك تنفيذ عاجل ورسالة عاجلة وزيارات ميدانية لهذه المعسكر. لكم منا جزيل الشكر والتقدير. آدم علي حسن عبد الله، رئيس سنتر واحد معسكر وطاش للنازحين.
وفي الختام مستمعينا الكرام، نستمع لتقرير وافي حول الأوضاع بمدينة نيالا من أحد الزملاء الصحفيين من المدينة.
طيب، حصل انفجارين منفصلين في مدينة نيالا بتمام الساعة بالتحديد الساعة 12:05 دقائق ظهرا بالتحديد نيالا شمال. لن نتعرف على أي تفاصيل عن هذه الانفجارات، أما بالوضع الإنساني والصحي في هذه الولاية فقد تزايد أعداد المصابين بتفشي مرض الكوليرا، لكن هناك الآن جهود وتدابير كبيرة من الرئيس الإدارة المدنية ووزارة الصحة والشركاء من المنظمات الآملة لمجابهة هذا الوباء بأمل نظافة عامة لمدينة نيالا ورش مبيدات وتوزيع ناموسيات، بالإضافة للتوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بالنظافة الشخصية لكل إنسان، لأنه هي السبب الأساسي في تفشي الكوليرا. أما بالنسبة للوضع الأمني في الولاية الآن نيالا، الحمد لله تشهد وضع استقرار كبير في مدينة نيالا بعد الإجراءات الأمنية والتدابير الأمنية التي وضعتها حكومة الولاية بالتنسيق مع قائد القيادة المتقدمة وحملة حماية المدن. الآن المدينة تشهد أمن واستقرار، أودت الأسواق جميعها الآن، بل والفرحة الكبيرة أودت السوق الكبير. الآن السوق الكبير عاد بقوة ويشهد حركة تجارية كبيرة جدا. أما المواطنين الآن لا زال يناشدون الحكومة ويناشدون المنظمات بضرورة تقديم المساعدات والأونة الإنسانية للأسر الضعيفة، أيضا خاصة في المراكز النازحين أو المعسكرات النازحين والوافدين. الآن لديها أكثر من 7 مركز للوافدين الجدد الذين فروا من جراء هذه الحرب من ولاية الخرطوم والجزيرة وكردفان، هم الآن كلهم موجودين في مدينة نيالا، باعتبار نيالا الآن أصبحت مدينة أو العاصمة الإدارية لحكومة التأسيس. أيضا هم يطالبون بالحكومة التأسيس القادمة بالضرورة تولي أهمية كبرى للضعفاء والمساكين والمحتاجين، خاصة أن هذه الحرب تضرر منها أعداد كبيرة جدا، في ناس فقدوا جميع ممتلكاتهم وحاجاتهم. فإذا كده هم الآن يطالبون. الوضع الآن مستقر تماما في مدينة نيالا، خاصة بعد الإجراءات الأمنية التي وضعتها الحكومة والسلطات الأمنية في ولاية جنوب دارفور.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.